السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة ما زلنا عند الملفات الخارجية، ونستعيد إلى قلب الوعي قضية بورما. ما الذي يدور ضد المسلمين على وجه التحديد في بورما؟ وكيف يمكن لمليار مسلم أن يراقبوا هذه المذبحة في صمت؟ المذبحة تتجدد كل يوم بل كل ساعة، وما يحدث للمسلمين في شمال بورما في أراكان يجل عن الوصف. أشياء قد نقرأ عنها في بعض الروايات، نقول الكوابيس الكافكاوية كما يقول النقاد أو كما يقول المثقفون، لكن هذه الكوابيس هذه المرة ليس مجالها فيلما وليس مجالها رواية خيالية، هذا يحدث فعليا على الأرض. يحدث تطهير عرقي، وتحدث إبادة، ويحدث استصدار قوانين عجيبة ما سمعنا بها في أي منظومة تشريعية أو قانونية. والهدف في النهاية إلجاء المسلمين إلى أن يصفوا أنفسهم بأنفسهم، هذا فضلا عن تصفية منظمة وعن قتل منظم وعن إبادة منظمة تحدث كل ساعة تقريبا. 30 سنة ويحكم ميانمار أو بورما يحكمها جنرالات، ولا عمل للنظام العسكري هناك إلا التخلص من المسلمين. وقائع كثيرة رشحت في الخطاب الإعلامي، وأكثر ما يحدث لم يصل إلينا بعد، فما وصل إلينا هو قليل من كثير وغيض من فيض، لأن النظام العسكري في ميانمار كان من سياسته الثابتة والممنهجة تجميع المسلمين في معسكرات بعيدة عن أعين الإعلام، وبعيدة عن أعين المنظمات الإغاثية، وبعيدة عن أعين أي إنسان يحمل كاميرا، حتى يتسنى لهم تدبير الجريمة بليل دون أن يروا. ماذا عن الأعراق التي تعيش في بورما؟ ويعيش في بورما كما يقول بعض الباحثين ما يقرب من 140 عرق. الروهانجيا وهم الذين نعنى بهم ونهتم بهم، هم المسلمون الذين يقال عنهم على حسب رواية النظام العسكري إنهم في الأصل من بنجلاديش وليسوا من أهالي البلاد الأصلاء، لكن بنجلاديش تقول لا، هؤلاء من أهالي بورما. وما بين الادعاءات هنا وهناك والمزاعم هنا وهناك، فإن ملامح المؤامرة تتضح. ملايين من المسلمين يعانون أشد المعاناة. في شهر يونيو 2012 تجددت عمليات الإبادة الجماعية، ولابد أن نعرف أن الإبادة الجماعية صديق أليف للمسلمين في بورما. في عام 1938، وعندما كانت بورما مستعمرة بريطانية، قامت السلطات الحاكمة هناك بمساعدة الإنجليز والاحتلال البريطاني بإجراء مذبحة أو بالإعداد لمذبحة راح ضحيتها 30,000 مسلم، وأحرق ما يقرب من 113 مسجد. ومنذ هذا التاريخ بدأت عمليات الإبادة المنظمة. في 1942 ارتكبت مذبحة أخرى راح ضحيتها 100,000 مسلم. وتقريبا جنوب مدينة أراكان، جنوب المدينة، تقريبا أبيد بالكامل، يعني بكل ما فيها من أزقة وضواحي وميادين وشوارع. في عام 1962 بعد أن استولى الجيش على الحكم تواصلت المذابح، وبدأ النظام العسكري يتم سنن من قبله من استمرار الذبح والتطهير العرقي المنظم. في عام 78 طرد الجيش البورمي ما يقرب من 500,000 مسلم. وفي عام 91، وبعد أن أعلنت نتائج الانتخابات وفازت المعارضة ثم ألغيت نتائج الانتخابات، السلطات اتهمت المسلمين أيضا بأنهم هم الذين مكنوا انتخابيا للمعارضة، وبناء عليه تم طرد 500,000 مسلم آخر. على ما بعدت فترة زمنية قريبة تم تدمير ما يقرب من 72 مسجد وأربع مراكز دينية. هذه معلومات نقولها لمن يدعي أنه لا يعرف، نقولها لمنظمة التعاون الإسلامي، ونقولها لكل الدول العربية والإسلامية. المذبحة على المشاع. ولأننا نقرأ هذه المذبحة كان لابد أن يكون معنا ضيفان كريمان يقرآن معنا ما يحدث، ويضعان معنا على هذه الطاولة طائفة من الحلول نضعها في رقاب الأنظمة الحاكمة وصناع القرار ومنظمات العمل الإسلامي الإغاثية وغير الإغاثية، حتى نبرئ ذمتنا أمام الله. يشرفنا على طاولة الليلة الأستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك يا فندم.
أنرتم برنامج الدرع وقناة الناس.
الله يبارك فيك ويخليك ويحفظك السادة المشاهدين جميعا بكل خير.
ويشرفنا على نفس الطاولة فضيلة الشيخ ياسر النابت، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم ومرحبا. أنرتم برنامج الدرع وقناة الناس. قبل أن نتطرق إلى ما في جعبة الضيفين الكريمين من الرؤى والتحليلات والمقترحات، وقبل أن نصطحبكم في ملف مؤلم ودام، أنا عارف أن الصور ستكون مؤلمة، وإحنا بنقوله في أول الحلقة الصور ستكون مؤلمة، فإذا كان هناك أطفال لا داعي لأن يروا هذه الصور. من باب مهنية الأداء الإعلامي لابد أن نعترف بذلك، لكن في الوجه الآخر من العملة، من باب مهنية الأداء الإعلامي أيضا لابد أن يعرف الرأي العربي، الرأي العام العربي والإسلامي، حقيقة ما يدور في ميانمار. مسلمون ينطقون بالشهادتين ويذبحون على الهوية. نشوف التقرير ثم نعود إلى الضيفين الكريمين، فابقوا معنا.
في خضم الأحداث المتسارعة في شتى بقاع المعمورة، تطعن أمة الإسلام مرة أخرى في جزء من أجزائها المسلوبة وفي بقعة من بقاعها المنسية. ومن بين هذه الأحداث تلك المأساة التي تعيشها ولاية أراكان الإسلامية الروهينجية، إحدى أقاليم بورما ميانمار التي يمثل المسلمون فيها نسبة 70%. تبلغ مساحتها 20,000 ميل مربع، يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، ويطل الإقليم على خليج البنغال من الغرب، وتحدها بنغلاديش من الشمال الغربية، وهي محتلة منذ عام 47 في حكم ميانمار بورما. عاصمة الإقليم هي إكياب، واللغة الرسمية هي الروهينجا والعربية. ما يحدث في بورما يشيب له الولدان، وتقشعر من فظاعته الأبدان، حيث يتم ذبح المسلمين بالسكاكين في حفلات موت جماعية، وتحرق جثثهم في محارق أشبه بالمحرقة النازية التي تحدث عنها العالم وما زال، وتهدم بيوت المسلمين فوق رؤوسهم، تغتصب نساؤهم دون أن يحرك العالم الإسلامي ساكنا، وكأنهم كرابين العنصرية البغيضة تقدم فداء لعالم إسلامي يغرق في تفاصيل مشكلاته وإخفاقته. كل ذلك يتم وإعلامنا في غفلة عن تلك الأحداث، حتى جاءت منها مشاهد الصور الصادمة للإنسانية والخادشة للضمير الإنسانية، حيث تشير بعض الصور إلى وجود عمال إنقاذ تتساقط فوق رؤوسهم جثث متفحمة قام البوذيون بإحراقها بعد تعليق أصحابها بالحبال، بالإضافة إلى صور أطفال قتلوا جماعيا بطريقة لا تمت للإنسانية بصلة. فماذا فعلنا نحن المسلمين إزاء هذه المجازر الوحشية والتي تأنف الوحوش والحيوانات من ارتكابها؟ وأين مؤسساتنا الإسلامية والدعوية والإغاثية من هذه المأساة؟ بل أين الضمير العالمي الذي يتفاعل مع أخبار تتناقلها الميديا حول قطة أوباما أو كلب ديك تشيني إذا ما تعرض لارتفاع طفيف في درجات الحرارة؟ يعيش المسلمون جحيما حقيقيا، حيث تتعامل الطغمة العسكرية الحاكمة معهم كأنهم وباء لا بد من استئصاله من كل بورما. فما من قرية إلا ويتم القضاء على المسلمين فيها، قرى بأكملها أحرقت أو دمرت فوق رؤوس أهلها، لاحقوا حتى الذين تمكنوا من الهرب في الغابات أو إلى الشواطئ للهروب عبر البحر، وقتلوا العديد منهم، كانوا يدفنون الضحايا في طين البحر وأدا للفضيحة. ومن استعصى عليهم قتله ولم يتمكن من الهرب رأوا أن لهم حاجة به، فقد أقيمت لهم تجمعات كي يقتلونه فيها ببطء وبكل سادجة، تجمعات لا يعرف ما الذي يجري فيها تماما. فلا الهيئة الدولية ولا الجمعيات الخيرية ولا وسائل الإعلام يسمح لها بالاقتراب من هذه التجمعات، وما عرف حتى الآن أنهم مستعبدون بالكامل لدى الجيش البرمي كبارا وصغارا، يجبرون على الأعمال الشاقة ومن دون مقابل. أما المسلمات فهن مشاعر للجيش البرمي، حيث يتعرضن للاغتصاب في أبشع صوره. هذا هو بعض ما يحدث في بورما، هذا هو شيء من الكل، وفي النهاية أمة المليار تتفرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كان هذا التقرير توطئة أو تمهيدا للدخول مباشرة في النقاش. أستاذ علي، يعني أولا لأن حضرتك نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وتشغل موقعا إعلاميا، أنا قبل ما نتطرق لتفاصيل المذبحة التي تحدث بشكل يومي لابد أن نطرح سؤالا. المأساة مستمرة من عقود طويلة، والإعلام المصري والعربي لا خبر ولا حس ولا صوت ولا تحليل، ما فيش حتى تسريبات إعلامية، يعني الإعلام متواطئ على الصمت المطبق، علامة استفهام وجنبيه 10 علامات تعجب. بماذا تعقب؟
أولا النظام المستبد في بورما على مر تاريخه، ذلك النظام السفاح القاتل الذي يقتل المسلمين وينتهك كافة حقوق الإنسان، وكان يمنع وسائل الإعلام من الدخول إلى هذا البلد على الإطلاق، غير مسموح لأي وسيلة إعلام عالمية من الدخول. كان ينبغي على دول الجوار أن تقوم بتسريب بعض المعلومات أو بالمساعدة في التواصل إلى المعلومات، لكن حينما حاولت بعض محاولات في تايلاند وبنغلاديش بصفة خاصة لقربهما من بورما، احتج النظام المستبد الحاكم فيها بشدة بعدم السماح بخروج أي معلومات أو صور أو أي متابعة.
حضرتك بتتكلم ونسيب حضرتك تسترسل، بس احنا بيصاحبنا مشهد إحراق الناس أحياء، ده فيديو لإحراق الناس، يعني إشعال النار في الأجسام أحياء.
صحيح،
تفضل.
لكن طبعا في السنوات القليلة الماضية مع وجود الانترنت، مع وجود وسائل اتصال حديثة، بدأت عمليات تسريبات تخرج من داخل بورما من عن طريق المسلمين هناك الذين يتعرضون لأبشع الجرائم على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي. ما يحدث في بورما أبشع بكثير مما يتعرض له الشعب الفلسطيني، أكثر بكثير من المذبحة، من المحرقة التي يروج لها اليهود على يد النازية، لأن عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في إقليم أراكان في بورما مستمر لفترة طويلة، وعمليات القتل والإبادة، يعني احنا قاعدين دلوقتي حالا بتروح جماعات من البوذيين بينتشروا في إقليم أراكان، يقاتلون الناس في الشوارع والطرقات، يحرقون المنازل، يقتلون الشباب، يقتلون النساء، يقتلون الأطفال. حضرتك أشرت إلى مذابح تاريخية كثيرة، لكن بأضيف إليها آخر مذبحة كبيرة كانت في شهر يوليو عام 2012، حينما قدم 10 من كبار العلماء المسلمين في بورما، ناس ماشيين بالسيارات، نزلوهم وفضلوا يضربوهم بالأسلحة البيضاء، يكسروا رؤوسهم ووجوههم، وبعد أن قيدوهم بأيديهم وأرجلهم بصورة بشعة جدا قتلوا الناس من جراء هذا التعذيب البشع. كان من الطبيعي أن تخرج بعض التظاهرات، فإذا بهم يخرجوا البوذيين في هذا البلد من أعوان النظام العسكري المستبد الحاكم ليقاتلوا كل الشعب ويحرقوا البيوت ويحرقوا المساجد ويهدموا المساجد ويزاولوا كل الأعمال العدائية حيال هذا الشعب الأعزل. وزي حضرتك ما أشرت سقط مئات الآلاف من القتلى، طبعا قدهم 4-5 مرات من الجرحى. الملاحقة استمرت وراء الناس لغاية ما خرجت الناس، اضطر البعض لأنه يركب البحر في مراكب بدائية مش عارف هو رايح فين، فغرق هؤلاء الناس أيضا بالآلاف منذ عدة أشهر في أعقاب ملاحقتين بعد قتل مشايخهم وعلمائهم بلا أي سبب أو ذنب. أو جريرة، المسألة مستمرة ومتواصلة. الأمم المتحدة اكتفت ببيان أو بيانين، المنظمة
ما فيش أي إجراء ميداني،
لا ما فيش أي، اللي هي المنظمات الإسلامية أرادت أن ترسل بعمليات إغاثة، رفضت تماما السلطة الحاكمة دخول أي أعمال إغاثة لإغاثتهم ونجدتهم وتقديم العون الصحي والطبي لهم، مرفوضة تماما. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضا أصدر بيانا طالب فيه بإدارة المجازر، يعني مجرد بيان إنشائي، لأن أنا بقول إن كل هذه الجرائم، جرائم الإبادة وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، دي بتقع في البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يعني النهاردة يملك مجلس الأمن أن يستصدر قرارا على الأقل يحذرهم مبدئيا من وقف كل أعمال القتل من السماح لمنظمات الإغاثة، أو يستخدم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويسمح بدخول قوات ويعمل مناطق عازلة لهؤلاء من أجل حمايتهم من عمليات الإبادة وعمليات القتل. طبعا العالم يصب أذنيه إزاء هذه الجرائم وهو على علم بها أكثر من علمنا به في الوقت الحالي من خلال وسائل الإعلام، لكنها بتعكس عجز المجتمع الدولي وكيله بعدة مكاييل، مش هقول بمكاييل بس، يعني لما أرادوا يخلصوا على العقيد القذافي راحوا بعثوا قوات فورا وخلصوه فورا، لكن مالي وغيرها، لكن أما حينما يباد مئات الآلاف من المسلمين على هذا النحو، طبعا هذا فضلا عن الحياة المعيشية اليومية، شوف حضرتك ناس ممنوعين من العمل، ممنوعين من حق العلاج، ممنوعين من التعليم أو أبنائهم يتعلموا، ممنوعين من مزاولة شعائرهم الدينية، ممنوعين من أن تصل لهم مواد الإغاثة. يعني في ظل هذه الحياة بيطاردوا يوميا، بيقتل أبنائهم في الشارع على مرأة بسمع منهم، بتحرك منازلهم. قرار صادر من حكومة بورما بعدم بناء مساجد، عدم ترميم أي مساجد، هدم مساجد بين الحين والآخر، هدمت الغالبية العظمى من المساجد. إذا الناس بتحيا حياة غير كريمة، رافضين يعطوا لجزء كبير جدا أكثر من مليون شخص من الروهينجا، رافضين يدوهم الهوية الوطنية بتاعت البلد، يقولوا لا ده أنت أصل أجدادك ليسوا من هذا البلد. ده كلام غير صحيح، لأن هؤلاء هم بالفعل أصحاب هذا الوطن. عايز أوضح إن إقليم أراكان ده كان إقليم إسلامي، كان بمثابة دولة مستقلة ملهاش علاقة ببورما، ودخل الإسلام إلى هذه البلدة، إلى هذه المنطقة منذ القرن الأول للإسلام، دخل الإسلام إلى هناك وأقيمت بها دولة إسلامية. كان جاء دعاء وجم ناس ينشروا الدين الإسلامي من شبه الجزيرة العربية واليمن والشام والعراق، جزء من أهالي بنجلاديش راحوا بالفعل وعاشوا في وسطهم وعاشوا معاهم، لكن كل هؤلاء بمرور الزمن، بمرور أكثر من 1000 سنة و1400 سنة، أصبحوا بالفعل هم أصحاب هذا الإقليم، هم بالفعل أصحاب هذا الإقليم. في سنة 1874 جاء ملك لبورما وضم هذا الإقليم إليه، اسمه الملك بوداباي. سنة 1874 ضم هذا الإقليم إليه. جه بعد كده الاستعمار البريطاني احتل هذا البلد، اهالي هذا الاقليم شأنهم في ذلك شأن المسلمين في سائر انحاء العالم، ما كان لهم ان يرضوا بمحتل اجنبي، قاوموا الاستعمار البريطاني حتى تم جلاؤه. الاستعمار البريطاني كرس مسألة العداء، عداء
الاستعمار البريطاني كرس مسألة العداء
للبوذيين،
هذه التوطئة التاريخية
المذابح المتتالية والمتوالية تجاه المسلمين.
أنا هقنع بهذه التوطئة التاريخية الرائعة لحضرتك، ولازم ننعطف بقى بدفة الحوار لفضيلة الشيخ ياسر نابت، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يعني قد يبدو السؤال المنطقي في هذه الحالة، طيب أين منظمات العمل الإسلامي؟ أين جهود العمل الإسلامي؟ احنا يعني يمكن تفضل الأستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط بالإشارة إلى المذبحة الأحدث، انه في 2012 اعلنت الحكومة البرمية انها تعمل بطاقة مواطنة للروهانجيا او للمسلمين، لسه دوبك المسلمين يعني يتنفسون الصعداء، حصلت هذه المذبحة مع 10 من العلماء. والغريب ان 450 بوذي اللي خرجوا وارتكبوا هذه المذبحة لم يحاسب احد منهم، كل المسلمين اللي خرجوا من صلاة الجمعة بعدها قذفوا بالحجارة وبالعصي، اختلط الحابل بالنابل. لكن لي أن أسأل يعني ماذا صنع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أو منظمات العمل الإسلامي؟
في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد يعني كما تفضل أستاذنا صالح حسن وقال أن بورما وتحديدا إقليم أراكان إقليم إسلامي هو بس يعني شهادة للتاريخ. دخل الإسلام إلى أراكان في القرن الثاني من الهجرة وظل 3 قرون من الزمن في هذا المكان دولة إسلامية خالصة تحكم من قبل المسلمين. دخل الإسلام في القرن الثاني كما دخل معظم بلاد جنوب شرق آسيا بالتجار المسلمين الذين نشروا بأخلاقهم بمعاملاتهم الحسنة هذا الدين، وهم الذين وطأوا ومهدوا وأرسوا قواعد الدين في قلوب هذه الشعوب بنظافتهم وطهارتهم وإحسانهم وخلقهم. وبعد ذلك على يد الاستعمار تم دمج اللي هو عملية الاستسميليشن اللي بعملها يعني دائما الاستعمار يدمج شعوب في شعوب عشان خاطر يستفيد من هذا الدمج. بعد ذلك رأينا ان هؤلاء وضعوا نظام تسير عليه الامور. النظام كان عسكري، وبإعلان الحكم العسكري مؤخرا الامر ده هو مضى في طريقه نحو سد كل الابواب امام المسلمين. يعني اذا كان علي حسن يتكلم عن يعني هدم المساجد، فانهم قبل هدم المساجد قتلوا الساجد. الحادث الاخير الذي تكلمنا عنه الذي اخرج الاتحاد العالمي، نحن بصدد ماذا قدم الاتحاد او ماذا ما هي اطروحات او المواقف او المبادرات التي يعني قام بالاتحاد العالمي على المسلمين في سنه 2012. المذبحه تحديدا تحدث عندما كان في طريق العوده من رحله العمره 10 من كبار العلماء في اراكان. المرجعات الدينيه تقتل. انظر عندما نفقد عالم ترى الامه تجهر الى الله، مات العالم الفلاني، فما بالكم في يوم وليله في ساعات وعلى شاشة التلفاز القومي والوطني ترى هذه المشاهد، علماء الأمة مقيدون.
هل نقلوا هذه المشاهد على الهواء؟
نعم،
حتى على الهواء مباشرة. نعم،
حتى يروا وحتى يرعبوا.
الضرب حتى الموت نقل لحظة
هذا
بلحظة.
تم بهذه الطريقة التي نقلت ونقلتها قصاص الأخبار. قيدت الأيادي والأرجل وانهالوا عليهم ضربا بالعصي حتى ماتوا، حتى استشهدوا، ثم خرجوا على الإعلام. أتذكرون واقعة كذا التي حدثت بسبب الاعتداء على الفتاة البوذية الفلانية؟ هؤلاء كانوا خلف هذا الأمر. شوف الإعلام ماذا يفعل.
يعني حصل عشان المشاهدين بمعنى حصل اتهام ضمني للمسلمين. نعم، باغتصاب فتاة بوذية.
نعم،
وإن يكون ده كله تكأ أو مبرر. نعم، للقيام بمذابح جديدة.
الظالم دائما أوضح حتة. اولا هذه الفتاة البوذية التي ادعوا انها اغتصبت تقيم في اقليم ليس به مسلمين، يعني في مكان بعيد اصلا. نعم، عن المسلمين.
نعم،
فلما اتوا العلماء قالوا لا ده احنا قتلنا كل علماء المسلمين دولة العشر الراجعين من العمرة عشان في فتاة اغتصبها شاب مسلم في اقليم كذا، وهذا لا يوجد هذا الشاب ولا يوجد اي شيء من هذا القبيل. بدليل ما بعد لما الناس كلها خرجت قبضوا على أربعة من المسلمين، طبعا الاكثر من 400 شخص راحوا قتلوا العشر علماء.
نعم،
لم يلقى القبض على احد منهم.
نعم،
وقبضوا على 4 من الشباب المحتجين المسلمين، قال لك تعالوا لا يكون ليكم علاقه بالفتاة
المغتصبه المتوهمه. يعني
حجج واهيه في اباده المسلمين.
بالدليل ان الاربعه ولا يعني تخيل انت لك ان تتخيل 10 من العلماء في طريق من العمره ينهال عليهم 420 فرد بالضرب العصي حتى يموتوا، انها شهاده. لكني هنا لابد ان اذكر الامه كلها، ربنا يقول وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه افضل ايه اقولها ونحن نطالع الان هذه الصوره التي كنا نراها حرق مسلم. انه الاخدود الذي اقامه البوذيون للمسلمون في اركان وكل من ادعي الاسلام. فالاتحاد العالمي كان سباقا واصدر عده مبادرات في احداث يعني عام 2012، وعلى اثر قتل العشر علماء اصدر الاتحاد العالمي بيانه يعني ساعتها. نحن دائما سباقين في كل احداث وفي كل قضايا على مستوى العالم. الاتحاد العالمي بارك الله في قائده وامامه والقائمين في كل اللجان مبادرون ومسارعون في كل المشكلات وفي كل الاوضاع لهم اقوال ووقفات، يعني فهم رجال المواقف. وقالوا ان الامه لابد ان تتيقظ وانه لابد وأن نفعل دورنا، وطالبوا منظمة المؤتمر الإسلامي وكل الدول التي تحافظ والتي ترعى والتي تدعي أنها مسلمة أن تطلع بدورها. نحن كمسلمين لا يحق لنا أن ندين ولا أن نشجب. هذا لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم. إن نبينا لما قال عن حجم العلاقة التي تجمع أواصر هذه الأمة جميعها في كل بقاع العالم، قال: جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا كنا يعني قد خدرنا وغيب الوعي فينا، فهذا كان عن قصد. في كل بقاع العالم ضع يدك في أي بقعة من بقاع العالم على خريطة العالم، حط إيدك في أي مكان وهات المكان ده، ليس فيه اضطهاد ولا ظلم للمسلمين. يعني ما ذنب هؤلاء وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء ما فعلوا ما فعلوه.
سأعود لحضرتك الشيخ ياسر، بس احنا معنا على الهاتف الأخ أحمد من الغربية. يبدو أن إخواننا المشاهدين بدأوا يتفاعلون مع المشاهد والأحداث. أخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامي؟
أهلا بيك استاذ أحمد، اتفضل.
معاك ضيف الكرام. والله يا فندم المشاهد الحاجة اللي هي ليس لها أمر غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على الأصفر. قالوا: من قيل يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كغثاء السيل. وفعلا ربنا نزع المهابة من قلوب عدونا بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. وعايز أقولها صراحة يا جماعة، الكل فوق الكفر كله ملة واحدة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع النبي. محدش هيخاف على المسلمين إلا إحنا، ولا منظمات عالمية ولا غيرها. فالمفروض نفوق شوية ونرجع شوية ربنا وننسى الدنيا اللي مضيع الناس كلها دي، نبقى إيد واحدة. جزاك الله خير.
شكرا أستاذ أحمد، شكرا. معنا اتصال هاتفي الأخت أمل من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير انكم بتنقلوا للناس صور الناس بتشوفها وبتعمل نفسها مش شايفاها. فاحنا دلوقتي انتوا حطيتوا الصورة قدام كل الناس، قدام كل الاعلاميين، قدام كل الحقوقيين، قدام كل المجتمعات المدنية العالمية والعربية والاسلامية والامم المتحدة، عشان تقولوا لهم ان في بشر اهي بتتعامل اقل من الكلاب. احنا يعني احنا مش بنقول حقوق الانسان ده ولا حقوق الكلاب اللي بيحصل في الناس دي. فين الناس دي؟ فين الحقوقيين؟ احنا يعني المفروض ننادلهم بالاسم لكل حقوقي في البلد دي في مصر، حتى على الاقل بالاسم. انت عملت ايه للناس دي؟ لكل اعلامي بالاسم بنندهله، لكل واحد. احنا طبعا حضرتك مع حضرتك ضيوفك اعلاميين وضيوفك رجال دين، بوجه الكلام للاعلاميين، بوجه الكلام لرجال الدين واحد واحد، بقول لهم انتوا عملتوا ايه للناس دي؟ قدمتوا ايه للناس دي؟ بتكلم الشيخ الازهر، بتكلم الشيخ القرداوي، بكلم حتى رئيس جمهوريتنا وكل رئيس وكل مسلم في الدنيا، انت عملت ايه للناس دي؟ كمان بقول لكل واحد في الدنيا، لكل حد في الدنيا، يعني حتى مهما كان ضعيف افتكروا الناس دي، حتى ان شاء الله بدعوة. ما تستقلوش اي حاجة، ما تستقلوش اي مجهود ان انتوا تحاولوا تساعدوا حد هو بعيد عنكم لكن بيتحرق بيتشوي. ده اللي بيحصل، ده ما بيحصل، يعني مش ممكن يحصل في حتة في الدنيا. فين الناس؟ فيلم المليار مسلم، فين احنا ليه ما عملناش حاجه علشانهم؟ يعني ايه اللي ممكن نعمله للناس دي؟ ايه اللي ممكن نقدمه؟
شكرا استاذه امل، جزاك الله خيرا، وضحت الفكره. ويبدو يعني ان المشاهدين وطبيعي ان يتفاعلوا مع هذه المشاهد، لكن عاوز اقول بين قوسين قبل ما نتلقى هذا الاتصال: لم نتعمد ابدا الزج بهذه المشاهد في غير ضروره، وليس من منهجنا تحقيق اي مكتسب اعلامي رخيص بابتزاز مشاعر، لكن لابد أن نضع القضية على الطاولة، لأننا نرى خضرا إعلاميا غير طبيعي في التعامل مع قضية المسلمين في ميانمار أو بورما. معنا على الهاتف الأخت أم محمود من القليوبية. السلام عليكم ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي أم محمود.
اللي بيحصل ده بجد، أنا أقسم لك بالله يعني مش مصدقة، يعني حاسة أن أخويا ابني اللي في الموقف ده مش متخيلة أن في لغاية دلوقتي في 2013 في مسلمين بيتعملوا فيهم كده. اللي في مصر جبهة الانقاذ بيقولوا ان احنا بنعامل المسيحيين معاملة سيئة. يعني انا مش عارفة، انا والله العظيم قادرة اتلم على نفسي من ساعة ما شفت اللي بيحصل ده بجد. مش متخيلة فين احنا المسلم، المسلم كالبنيان فين؟ فين المسلمين؟ ان هم ما يقفوش جنب اخواننا المسلمين بالشكل ده. انا بجد مش مصدقة لدرجة ان انا تخيلت ان انتوا بتهولوا في اللي بيحصل. انا مش قادرة معلش انا اسف.
بارك الله فيك ام محمود. للاسف يعني هذا ليس فيلما سينمائيا ولا دراما تلفزيونية ولا مشهد او مقطع تمثيلي من مسرحية. هذه يعني مسرحية دموية حقيقية تجري على الارض. معنا الاخ طارق من القاهرة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي يا استاذنا احنا يعني شايفين وكلنا مشاهدين ان العداء لكل ما هو اسلامي هو السبوبة اللي بيأكل عليها كل موائد اللئام في العالم. احنا دورنا كمسلمين دلوقتي، مهمتنا ايه دلوقتي؟ ايه الخطوات العملية اللي نعملها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا بيها؟ لازم نقد الذات اولا، اصلاح النية، لازم نصلح النية كلنا، لازم نيتنا كلها تبقى نيتنا كلها في اي عمل اعلاء كلمات الله. ليس العالم ليقال عالم، وليس المجاهد ليقال مجاهد، وليس الكريم ليقال كريم. لابد ان احنا نعرف ان عدونا ما نبقاش زي الذبيحه اللي بتروح تقدم رقبتها للعدو. يعني عقول وشياطين الفتنه اللي بيحاولوا دلوقتي يزرعوا الحروب الاهليه وبيتدربوا في اسرائيل ولا يرعون في مؤمن الا ولا ذمه، هم الان دلوقتي موجودين بيننا. يعني احنا حتى دلوقتي بنتكلم على بورما، ده احنا في داخل مصر دلوقتي اصبح ناس عايزانا نقتل في بعض اكتر من اسلحه الدمار الشامل. يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب المدينه اول حاجه عملها وبنى الدوله بالاقامه، وده اقوى سلاح لبناء الدول. احنا دلوقتي تعالى نشوف بقى ننقذ ذاتنا، احنا دلوقتي اقوى فعلا ولا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوان في العلانيه واعداء في السريره؟
شكرا استاذ طارق. شكرا يا استاذ طارق، وضحت الفكره تماما. وانا يعني معذره لانه في سيل من الاتصالات التليفونيه، وانا اعرف انه المشاهد ومضمون الحلقه وتباري الضيفين الكريمين في ابراز الموضوع والقضيه بوضوح وبلاغه يعني جعل هناك حاله من الاستنفار داخل كل بيت، ووصلت عمليات الاستنفار الى المنيا. معنا الاخ اشرف من المنيا، يريد باختصار. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
والله يا اخي انا في اشد الحزن والاسى. انا نفسي اعرف، انا شاب عندي 25 سنه، انا عايز اعرف فين الاسلام بتاعنا، عايز اعرف فين المسلمين. احنا هنا يعني مش عارف مين مخرب هنا وخرب هنا، الاسلام راح فين؟ انا عايز اعرف. يعني انا شاب 25 سنه، انا عايز اعرف الاسلام بتاعنا فين؟ فين الاسلام؟ انا نفسي اعرف. فين أم سيدنا محمد؟ فين الشعوب العربية؟ أنا مش عارف يعني نعمل إيه طيب، يعني مش عارف الناس اللي بتعذب دون أي ذنب، فين الإسلام؟ أرجوك أنا تعبان، ريحونا، مش قادرين، خلاص خلاص والله جبنا من كل حاجة، مش عارف أقول لك إيه. ربنا
بارك الله فيك أخ أشرف، يعني وضحت النفاسة داخل الصدور ووضحت الفكرة. ومعنا يعني مكالمة تذييلية بقى وأخيرة عشان ننتقل للضيفين. الأخت فاطمة من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله.
يعني الواحد والله مش عارف يقول ايه، الواحد يعني حزن على اللي بيحصل في مصر، وحزن على اللي بيحصل في بورما، وبيحصل في اليمن، واللي بيحصل يعني مش عارفة يعني ايه الحل بقى. يعني احنا واقفين، يعني في ناس ساكتة كتير، في ناس ساكتة كتير على اللي بيحصل ده. يعني مش عارفة الواحد يعمل ايه. يعني احنا كل يوم بنقعد نبكي على نفسنا وعلى اللي بنعمله في نفسنا، وبنبكي على اللي بيتعمل فينا في كل حته. يعني مش عارفه ايه الحل.
شكرا اخت فاطمه، جزاك الله خيرا. وضحت ايضا نفاسه الحزن بقدر ما وضحت الفكره. استاذ علي، هو يعني لابد يعني نفاسات الناس يعني ابلغ دليل وابلغ تعليق، لكن الناس كلها بتسال طب والحلول الميدانيه؟ الى متى سنظل نعد يعني بعداد الضحايا؟ يعني اخر تصريح عشان حضرتك تعقب لي، سفاح ميانمار سين سين، ده اخر تصريح له، بيقول
رئيس
العصابه هناك، بيقول ليس ممكنا قبول الروهانجيا الذين دخلوا البلاد بطريقه غير قانونيه، وهم ليسوا من عرقيتنا، فهم يشكلون خطرا على الامن القومي. تعليقك؟
تعليقي انه عرقيه في بلد في اكثر من 100 عرقيه، هم أصحاب هذا الوطن وأصحاب هذا البلد. الحل الوحيد يبقى لهؤلاء الأشخاص حكم ذاتي خاص بهم، لأنهم كانوا قبل ذلك دولة بمفردها وكانت ولاية مستقلة، وزي ما قلنا الملك بودا باي ده لما جه راح جاي ضم هذه الولاية إليه وخلها جزء من بورما، أو إنه هو لابد أن يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، يكفل لهؤلاء الناس حرية العمل وحرية التعلم وحرية العلاج، فجزء أساسي وهم بالفعل جزء أساسي من هذا الوطن وهذا المجتمع، تكفل لهم حقوقهم في الوظائف وفي التجارة وفي التعليم، في ممارسة شعائرهم الدينية، في بناء مساجدهم، في كل شيء من حياتهم، وقف أي اعتداء يحدث عليهم، سواء كان هذا الاعتداء هو اعتداء مبذيين متطرفين من جماعة الباغي اللي هم محترفين في قتال متفرغين لقتال المسلمين، أو من الدولة نفسها دولة ميانمار اللي قواتها النظامية بتقوم أيضا بقتال هؤلاء الأشخاص. كل هذه الجرائم لابد أن تتوقف. أنا شايف أن الدور الأكبر ينبغي أن يكون للأمم المتحدة هذا الأمر. طبعا منظمة المؤتمر الإسلامي اللي هي منظمة العالم الإسلامي بالفعل سعت لإرسال مواد إغاثية لم تصل. إذا ينبغي على الجامعة العربية، ينبغي على منظمة المؤتمر الإسلامي، ينبغي على كل الجهات الإغاثية ومعظمهم طبعا مراقبين في الجامعة في الأمم المتحدة، إن هم يضغطوا على الأمم المتحدة وعلى وكالتها المتخصصة وعلى مجلس الأمن أن يوقف هذه المذابح وهذه الجرائم ضد الإنسانية، وأن يهدد باستخدام القوة ويهدد باتخاذ إجراءات عقابية تجاه النظام العسكري الديكتاتوري المستبد في هذا البلد ووقف المذابح التي يتعرض المسلمون لها. طبعا أنتم الآن مشكورين أنتم بدور في تبصير الناس بهذه الجريمة. ينبغي على وسائل الإعلام العربية والإعلامية أيضا أنها تجري وتنقب وتبحث وتعمل مؤتمرات وبرامج في الفضائيات في وسائل الإعلام العالمية بحيث تعبئة الرأي العام العالمي كله من أجل إدارة هذه المجازر وإدارة هذه الجرائم ووقفها فورا بكافة السبل والوسائل، بما في ذلك قيام الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية تجاه هذا النظام الديكتاتوري الإجرامي الإرهابي، وأيضا ملاحقة قادة هذه العمليات للإبادة العرقية تجاه المسلمين ولقتال المسلمين، ملاحقة هؤلاء. ومثل هذه الغرائب كما نعلم لا تسقط بالتقادم، وهناك صوابق كثيرة في هذا الشأن ينبغي ملاحقتهم وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية. عندئذ ستتوقف هذه الأعمال، حينما يعلم كل من على هذا الأرض، كل من يشارك في قتال المسلمين، أنه إذا فعل ذلك سيقدم للمحاكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية وستواجه عقوبة الإعدام، أعتقد ستوقف الأمر. أما حينما يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي ويصب أذنيه عما يحدث، دي جريمة كبيرة في حق الإنسانية لن تغفر لشعوب الأرض ولن تغفر للأمم المتحدة ولن تغفر لمسلمي العالم أنهم يقف في مكتوف الأيدي حيال ما يحدث.
جميل شيخ ياسر، لابد أن أنتقل لحضرتك وأن أعطف بدفة الحوار وأنت عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يعني لما نيجي نقرب من الحلول الميدانية، ما شفناش أي سفير سفارة البورما تم استدعاء سفيرها مثلا أو إبلاغه مثلا بالغضب في أي عاصمة عربية. من المعروف أن السناد الذي يحمي ظهر النظام العسكري هناك هو الصين. ما شفناش أي مسؤول عربي أو قيادة عربية أو قيادة إسلامية أثارت مع المسؤولين الصينيين الموضوع من قريب أو من بعيد، مع أنه حجم التبادل التجاري، وأنا شايف أنه الضغط على الصين جزء من مفتاح الحل، لأنه كل ما بنيجي ناخد إجراء دولي كانت بتتدخل الصين وتحمي الحكومة المجرمة في ميانمار. حجم التبادل التجاري بين الصين وبورما 21 مليار دولار، والصين لها تسهيلات وقواعد في مواني مطلة على خليج البنغال، وبالتالي كل ما بنيجي ناخد إجراء عقوبي ملموس على الأرض الصين تتدخل بالحماية. طب إلى متى ستظل الأمم والشعوب الإسلامية تصمت عن هذا الدعم الصيني للسفاحين في ميانمار؟
يعني أقول إن هذا الوضع لن يدوم كثيرا. هم ظنوا أن المسلمون سيظلون في حالة التخدير وفي حالة اللاشعور وفي حالة التيه وفي حالة النوم العميق كثيرا. أقول المسلمون دائما ما يفاجئون العالم ويفاجئون الكون بما يحدثونه، وما يفعله غيرنا في مئات السنين المسلمون بإيمانهم وبعقيدتهم قادرون على فعله في أيام وفي لحظات. هم دائما اطمأنوا على أن المسلمون أصبحوا شعوب متخلفة ممزقة، شعوب مفرقة، شعوب ضللت في إعلامها وضللت في تعليمها وضللت في غذائها وفي ثقافتها وفي اجتماعها، ضللت في كل المناحي. فإذا بهم أبعدوا تماما عن واقع الحياة المعاصرة. لكنما المسلمون قوة، هذه القوة يسمونها قوة المارد الذي سيكسر يوما قيوده وسيعود ليؤدب كل من فعل. إننا كمسلمون نثق، بل نحن على يقين جازم ونرى بأعين اليقين أن الإسلام سينتصر، لأن الله عز وجل قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لم يقل ليميته أو لينتهي، لكنما قال ليظهره على الدين كله. فسيظهر هذا الدين، لا يغرنكم نوم الشعوب الإسلامية، فإنهم عما قليل جدا هذه الضربات المتلاحقة عليهم في شتى بقاع العالم لن تصنع منهم إلا قوة، وقوة هائلة. سيكون للفعل رد فعل، وسيكون حتما محتما لما يحدث في كل بقاع العالم رد فعل قريبا سيكون، ولن يكون رد فعل عشوائي ولا هوجائي، بل هذا المارد سيقوم ليؤدب، يؤدب بصوت الشريعة الذي يكلم بالعقل وبالرحمة، ويواجه اعتداء المعتدي بلغته التي يفهمها. أقول أننا نثق تمام الثقة أن من قتل في ميانمار أو في غيرها إن الله عز وجل هو الذي سيتولى قتله، ودليل في ذلك ما قاله العالم الرباني سيدنا سعيد بن جبير لما قال له الحجاج: اختر لك موته. هم الآن يختارون للمسلمين أن يحرقوا وأن يقتلوا ضربا بالعصي، وأن تهتك أعراضهم في ميانمار وفي غيرها، وأن يسلبوا كل حقوق الكلاب على وجه الأرض، تعامل معاملة أرفع بمرات كثيرة من المعاملة التي يتعامل بها المسلمون في ميانمار في أراكان في غيرها، لها حقوق الكلاب والمسلمون ليس لهم حقوق. أقول سعيد بن جبير قال للحجاج
حضرتك شيخ ياسر هذه الصورة،
نعم هذه الصورة
يمكن أن تعقب، يعني
أعقب عليها أننا يوما سنؤدب من فعل ذلك، يوما سنؤدب من فعل ذلك، يوما سنؤدب من فعل ذلك، لأن هذا وعد الله عز وجل. وربنا قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. نعود للحجاج، قال له سعيد بن جبير بيقول له: يا حجاج اختر لك قتله. قال: يا حجاج بل اختر لنفسك أنت. قال: أنا القادر عليك. هو مين تحديد مين؟ أنت تحت يدي، سأقتلك، سأفعل بك كذا. قال: يا حجاج أما علمت أنك إن قتلتني قتلة في الدنيا قتلك الله، قتلك الله، قتلك الله بمثلها يوم القيامة. هؤلاء سينتقم الله عز وجل منهم في الدنيا بأيدينا، وفي الآخرة بعذابه في نار لا يعلم عذابها إلا ربنا عز وجل.
بارك الله فيك. يعني سنعود لنفس هذه النقطة، بس احنا انا بتفهم طبعا سيل المكالمات الذي يصل معنا. الاخ سعد من شرم الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا استاذ سعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله مع احترامي يبارك للشيخ ياسر، كلامه صح وكل حاجة، بس احنا فين؟ احنا يعني فين؟ ربنا انزل كل حاجة، واحنا كمسلمين كقوة كتأثيرنا احنا بينا نأكل في بعضنا، بينا جبهة انقاذ، بينا اخوان، بينا سلفيين، بقينا ليبراليين، واحنا كنسيج واحد اتقسمنا، واحنا عن نفسنا احنا اصلا احنا خزنا الاسلام. ده صلاح الدين لما سالوه تمشي ليه قال لك: كيف ابتسم والمسكن اقصى اسير. احنا مش عارف والله بصراحه يعني
ماشي، يعني وضحت الفكره تماما. هو الاخ سعد بيتساءل: طيب الله عز وجل يعني تكفل بحفظ دينه وبإظهار رايته وبإظهار ألويته، لكن ماذا صنعنا نحن؟ هذا هو السؤال. يعني أنا عندي عدد كبير من الدول العربية والإسلامية تتمتع بعلاقات تجارية ضخمة مع بكين. مفيش ولا دولة عربية لوحت حتى مجرد تلويح تهديد بأنها يعني ستوقف التعامل التجاري مع الصين إذا لم تكف عن مساعدة هذا النظام العربيد. مثلا عندنا مستثمرون عرب ومسلمون ولديهم فوائد أموال ضخمة، لماذا لا يستثمرون في البقاع اللي موجود بها مسلمون ويهددون حكومة ميانمار بسحب الاستثمارات ما لم تكفى الحياة إنسانية كريمة للمسلمين؟ فين الإجراءات الميدانية الملموسة على الأرض؟
جميع من تكلمت عنهم من دول وحكومات وغيرها قال الله عز وجل عما يحدث من الغرب لهم ويخوفونك بالذين من دونه، بالمعونات وبالعلاقات السياسية والاقتصادية والتواجد في المجتمع الدولي والمعونات وغيرها.
المجتمع الدولي والمعونات، بس أنا لازم أطلع بفاصل ضروري الآن، فاصل قصير، وطبعا بعد الفاصل سنستتم هذا الحوار الدامي الدامع حول فجيعة ومأساة المسلمين في بورما، تحليل سياسي، رؤية اقتصادية سياسية حضارية. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار في برنامجكم الدرع، قضية المسلمين في ميانمار أو بورما، آفاق الحل وقراءة لما يدور ويحدث. ويكفي أن نقنع في الحلقة بالزاد الذي يتبلغ به، على الأقل نوصل للرأي العام العربي والإسلامي والعالمي حقيقة ما يدور ضد المسلمين في ميانمار. معنا على طاولة الحوار في رحلة أو إبحار التحليل الأستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والشيخ ياسر نابت، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أستاذ علي، لما بنتكلم عن حلول دبلوماسية، أنا أظن أن المشاهد اللي شفناها لا تبدي مع حلول دبلوماسية، لكن لابد من اللجوء لفكرة لي الذراع، أنه يعني التلويح للصين الحليف التقليدي لمعظم الدول العربية والإسلامية لم يحصل، أي إجراء جماعي ضد الصين أو غيرها لم يحصل. حضرتك تجاوبني عن الحلول الدبلوماسية والعسكرية الملموسة بعد ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الإمارات. الأستاذ محمد من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا أستاذنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذ محمد.
أنا في دقائق أو في دقيقة واحدة
تفضل
سوف أذكر عدة أمور وأرجو إجابة من شيخنا الفاضل عليها.
تفضل.
اليهود والكفار أخذوا أرضنا وأثروا شبابنا وأثروا أطفالنا وجندوهم ليكبروا في أراضيهم ويقتلوا المسلمين بأيديهم، اغتصبوا أعراضنا ونساءنا أمام أعيننا ونحن صامتون، والآن يحرقون المسلمين أيضا أمام أعيننا ونحن صامتون. عندما يقف الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 5 سنوات صفا واحدا لينتظر كل منهم دوره في أن يشوى في النار أمام أمه وأبيه وأمام أعيننا وأمام جميع المسلمين فقط لأنه مسلم، من المحاسب على هذا؟ هل حكام العرب والمسلمين سيحاسبون على هذا؟ هل رجال الدين جميعا سيحاسبون على هذا؟ والشباب المسلمين هل سيحاسبون؟ أقسم بالله العلي العظيم لو أن شابا من الشباب الذين يقفون على المقاهي جمعناهم وجعلناهم رؤساء للعرب، أقسم بالله نخوتهم سوف تسمح لهم بالجهاد، أقسم بالله نخوتهم سوف تسمح لهم بالجهاد أكثر من حكام العرب الآن وأكثر من حكام المسلمين وأكثر من علماء الدين. أقسم بالله العلي العظيم أن شباب المقاهي الذين لا يفعلون إلا الصلاة ربما لا يصلون لن يصمتوا على هذا. هل عندهم نخوة أكثر من رجال الدين أم أكثر من حكام العرب؟ هل حكام العرب نستطيع أن نقول أن أيديهم ملوثة بما يحدث في فلسطين وفي سوريا وفي جميع الدول العربية والإسلامية؟ هل ما يحصل الآن أمام أعيننا هل يجعلنا نستطيع أن نقول على أنفسنا أقل شخصية من النساء؟ أقسم بالله النساء أفضل من جميع رؤساء العرب والمسلمين. أريد إجابة فقط على سؤالي، وهو هل القتل الذي يحدث الآن في جميع الدول الإسلامية للمسلمين هل المسلمون مشتركون فيه، وأخص بالذكر حكام العرب والمسلمين وعلماء الدين. شكرا والسلام عليكم.
شكرا أستاذ محمد، وطبعا أنا أتفهم حالة الغضب في مضمون ما تقول، ولا نعقب إلا بما عقب به أحد الصالحين دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. كثير مما قاله شيء صائب وشيء فعلا يمس كبد الحقائق، لأنه في ألم حقيقي ووجع نافذ في القلوب. أستاذ علي، نرجع لنفس السؤال، آفاق الحل.
أولا، الدول العربية والإسلامية تخاطع ميانمار ديت وطرد سفرائها من دولنا، واحتجاجا على هذا الأمر.
الشيء غريبة أستاذ علي، ولا دولة عربية استدعت سفير ميانمار أبدا في عاصمتها،
باستثناء لما حصلت الوقائع بتاعة 2012 في شهرين اللي قلنا عليها بتاعة قتل العلماء، حصلت تظاهرة مصرية أمام سفارة ميانمار في مصر. لكن أنا بقول إن إحنا قطع قرار من منظمة المؤتمر الإسلامي بقطع العلاقات مع هذه الدولة لما تقوم به من قتال أحيانا المسلمين، مزاولة ضغوط على الأمم المتحدة لاعتبار هذا الإقليم منطقة عازلة منزوعة السلاح، يتم منع استخدام أي سلاح فيها في مواجهة هؤلاء الأشخاص، وإلا تضطر الأمم المتحدة إلى عن طريق الميثاق استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإرسال قوات لضرب هؤلاء طالما أنهم بيضربوا المسلمين ويعتدوا على المسلمين على هذا النحو. الأمر الآخر، ملاحقة هؤلاء القتلة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، حينما يقدم قيادة هذا البلد العسكري الإرهابي إلى المحاكمة الجنائية الدولية، أي نظام آخر جاي مش هيقدم على هذا العداء، وحتوقف هذا العداء تجاه المسلمين، وهذا أقل ما يمكن أن نقوله. أما عن الصين، لو وصلت الأمر إلى حد المقاطعة الاقتصادية، إحنا لما جينا ساعة الصور المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، قطعنا كلنا البضائع الأمريكية، وقطعنا أيضا البضائع الدنماركية حينما حدثت إساءة سواء في أمريكا أو في الدنمارك، وكان لها أثر كبير جدا وسمعت، وكان لها دوي كبير جدا. هنا لابد من اتخاذ موقف جماعي وليس موقف فردي وليس موقف دولة وليس موقف دولتين، لا، منظمة المؤتمر الإسلامي التي ينضوي تحت لوائها المسلمين في كل أنحاء العالم والدول الإسلامية تتخذ موقف قوي، موقف كبير. الدول العربية تقوم بدور أيضا من أجل الضغط على الأمم المتحدة لتبني هذه القضية. مجلس حقوق الإنسان يتولى هذا الأمر، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إليه شكاوى وبلاغات لمباشرة التحقيق فيها.
على ذكر هذه النقطة أستاذ علي، لويس أوكامبو اللي هو المدعي العام للجنائية الدولية قد لوح في بعض الأسابيع الماضية بأنه من الممكن توقيف بشار الأسد دوليا نتيجة جرائم التطهير العرقي وما إلى ذلك. طب والنظام اليساري العسكري اللي بيحكم في ميانمار،
هو طبعا زي ما احنا شايفين في التقائية في التعامل مع هذه الأمور. احنا بندين ما يقوم به بشار الأسد من قتال لشعب وسقوط كل هؤلاء الضحايا، بذات القدر احنا بندين به أيضا عمليات القتل المنظم والجماعي ومئات الآلاف في عدة عقود محدودة لمسلمي ميانمار، وما يحدث من أوضاعهم المعيشية اللا إنسانية. يعني هل حضرتك تعلم أن مثلا إذا كان الشخص مواطن في بورما له حق الزواج، أما إذا كان مسلما يتزوج لا يجب أن يقل عن 30 عاما، الفتاة لا تقل عن 25 عاما، يجيبوا طفلين، بس الطفل الثالث لا يقيد في شهادة البلاد، ليس له شهادة بلاد ولا هوية ولا مستقبل ولا أي شيء. إجبار النساء والرجال على الصخرة العمل بالمجان في خدمة الدولة، لا يستطيع أحد أن يزور أقاربه إلا بتصريح مسبق، ولا يستطيع المبيت لدى أقاربه لأن ده ممنوع، يحتاج تصريح، مفيش تصريح. إذا بيت عند أخوه في زيارة تكون عقوبته السجن. فإذا الواقع الحياة الاجتماعية هناك واقع مؤلم جدا، في ضرائب شديدة جدا مفروضة على المزارعين، اكتر من دخل لو واحد بيخشير مثلا في السنة 10,000 دولار بطلب منه يدفع 20,000 دولار ضرائب. الهدف من ذلك انه يسيب الارض بتاعته ويهجرها ويمشي. الجيش بيخش يحصل على نسب من هذه المحاصيل بالمجان بنسبة كبيرة جدا. يعني اذا
تصرفات الجيش، واحنا يعني هنرجع بنفس دفة الحوار للشيخ ياسر، بس هنشوف كده تقرير صغير من الشارع المصري، عملنا تقرير حول هذه القضية، نستطلع نشوف الوعي العام في تعاملي مع قضية المسلمين في ميانمار، نشوف التقرير ثم نعود إلى الضيفين الكريمين في تذييل الأخير، فابقوا معنا.
والله شيء يندى لها الجبين ان يكون في فئه من المسلمين تظلم على وجه والعالم الاسلامي في باكستان وايران يعلنون انهم مسلمون واقوياء وايران تتحدى امريكا والازهر الشامخ. والله الحرب على الاسلام منذ فتره طويله من ايام غورباتشوف وشفنا في البوسنه والهرسك بيعمل ايه. دي اساسا دي حرب على الاسلام, حرب على الاسلام في جميع دول العالم كلها. يلاقوا الاسلاميين ما عارف الاسلام بتاعنا بيدعو بالمحبه وبيدعو بالسلام, وبنقول للناس اللي هي بتحارب الاسلام الدين الاسلامي دين عظيم 100% بيدعو للسلام وبيدعو للمحبه وهو ليس دين ارهابي.
لازم يبقى يكون هناك يعني وقفه ايجابيه بين حكام المسلمين وحكام العرب, لان دول اخواتنا في الدين. حرام يعني الناس اللي بتموت هناك من شباب ونساء ورجال, يعني حرام جد يعني المجازر الدمويه اللي بتحصل هناك في بورما. يعني ما فيش ديانه ولا في اي حاجه تقبل بالوضع اللي بيحصل في بورما ده.
والله دور حكام العرب والمسلمين دور سلبي جدا جدا جدا, ودور للاسف متخاذل. لم يراعوا حق الله ولا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من التعاون بين المسلمين. المسلمين كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
أنا بناشد جميع الدول اللي ليها علاقات دبلوماسية في بورما إن لازم تقف وقفة ضد هذا سفك الدماء للمسلمين. زائد إن أنا يعني يعني من خلال يعني فرصة حديثي هذا بناشد المسلمين جميعا بقيادتهم السياسية في جميع دول العالم انهم يقفوا ايد واحدة لنبذ العنف ضد المسلمين.
طبعا مش بالنسبة لبورما ذات نفسها, بالنسبة للحكام العرب جميعا اللي هم لازم طبعا يكون في وقفة للموضوع ده, لان الموضوع طبعا يعني في تسيب مش في بورما, في سوريا, وطبعا اللي كان بيحصل في ليبيا واللي كان بيحصل في تونس واللي كان, فطبعا مأساة. طبعا حكام العرب انا مش شايف حاليا في حكام عرب يعني حتى في مصر يعني للأسف.
الشيخ ياسر, يعني في حدود دقيقتين متبقيتين احنا شفنا يعني جزء من نفاثات الشارع المصري, بماذا اتود ان تعقب على مجمل الملف في تذييل الاخير؟
والله لي تعقيب اخير. يعني بدا القول اخونا محمد بتاع الامارات اللي كان بيتكلم ويقول ان يخرجوا شباب المقاهي, اقول انما وصل اليه اعداؤنا اعداء الاسلام في ميانمار وصلوا اليه بتخطيط وعبر السنين, وما أتى بتخطيط لا يهدم إلا بتخطيط. إن الله عز وجل لما تكلم عنا في قتالنا قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله, لم يقل همجا ولا شعارات, لأن أول الراجعين والفارين في معارك القتال هم الذين أخذتهم الحمية المبدئية. مبدئيا عايزين نجاهد نروح نجاهد, ثم بعد ذلك أول
حضرتك الشيخ ياسر معنا وحضرتك بتتكلم صورة من ضمن يعني. وطبعا أنا بجدد الاعتذار للمشاهدين لأنه لابد أن نعرض الحقائق كما هي بلا أصباغ ولا مساحيق.
من الكلمات التي أود أن أقولها إطر هذه الأمور دائما, الأوجاع التي تظهر في الجسد الواحد تقوي مناعته, هذه ظاهرة طبيعية. ما يحدث لنا الآن سيوقظ بعضنا وسيستمر بعضنا وسيعود بعضنا إلى ما كان عليه قبل ذلك أدراجه, لكننا واثقون أننا في النهاية سنصل.
طيب أخيرا شيخ ياسر, ما الذي يجب على الحكومات والزعماء؟
لي بعض الرسائل أوجهها. أولا إلى الزعماء والملوك والأمراء, حياكم الله, قفوا لله عز وجل وقفة, وأروا الله عز وجل منكم في شعوبكم وفي شعوب العالم الإسلامي خيرا. ربنا لما وصفنا قال إنما المؤمنون إخوة, فلابد أن نبرز لابد أن نظهر مظاهر هذه الأخوة, لابد أن نتألم, لابد أن ننصر هذا المظلوم, لابد أن نعينه. كل وسائل النصرة, وسائل النصرة بالتبرع بالدعاء. يعني بعض العلماء بيقول وأنت في ساعة طعامك تتذكر جائعا فهذا لون من الجهاد. عندما أجلس مع أبنائي على المائدة أتذكر أقول يا أبنائي هناك مسلمون في ميانمار أو في كذا لا يجدون طعاما, أنا مجاهد الآن لأني أذكرهم, أما أن أنساهم. لابد من إعادة فقه الواقع عند المسلمين. أن نعلم المسلمين بكل مشكلاتهم. أقول الإعلام المسلمون والأقلات الإسلامية لهم حق، كما قمتم بدفع السم في كل أواصر الأمة في كل بلاد العالم فلا بد أن تعلنوا الحقائق، والحقائق وحدها، لأن الشعوب ستحاسب إعلامها وفاسديها ورؤساؤها الذين جبنوا وكل من تخاذل عن نصرة الحق ورفع راية الحقيقة.
جميل. على جميل. إذن يعني نذيل الحلقة بجملتين: لا بد من إعادة فقه الواقع، ولا بد من أن يباشر الإعلام دوره الطبيعي في التبصير بالحقائق والإعلام بالحقائق. لا بد أن نقول في النهاية، مسلمو ميانمار جزء من وجع الأمة الإسلامية. اعتاد الجيش في ميانمار أن يخلي قرية بتمامها من السكان المسلمين بدم بارد، ثم يضع يافطة أو لافتة مكتوب عليها خالية من المسلمين، وهو آمن من العقوبة. عندنا واحدة امرأة في ميانمار مات عنها زوجها أو قتل، لأنه كان شايل جوال أرز فما عجبش الجيش فضربوه لأن الجوال وقع منه قتل. هذه المرأة اغتصبت 6 مرات وأنجبت ما يقرب من 6 أبناء، طبعا لا يعرف لهم أب. في امرأة أخرى ذهبت إلى مركز إغاثي للإطعام للأمم المتحدة في ميانمار وهي بحملها، كانت حامل، فالجيش وبدم بارد أسقط الطفل الذي في بطنها. زي ما تفضل الأستاذ علي، المرأة في ميانمار لا تتزوج المرأة المسلمة إلا إذا بلغت 25 سنة، والرجل لا يتزوج إلا إذا بلغ 30 عاما، ولو توافق له على الزواج ده افتراضا، إجراءات إشهار الزواج دونها خرط القتاد من أصعب ما يكون. نحن أمام جريمة تطهير عرقي متكاملة الأبعاد، لا نزيد تعقيبا ولا تعليقا إلا ما قاله البراء بن عازب رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبرار المقسم ونصرة المظلوم. حطوا تحت كلمة نصرة المظلوم 10 خطوط لتكون آخر ما يعلق بالأذهان. في ذيل الحلقة وختامها أتوجه بشكر خالص للأستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور.
أكثر سعادة.
وأتوجه بشكر خالص لفضيلة الشيخ ياسر نابت، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شكرا لك على المساهمة والحضور. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.